في مصر تأخر ظهورها بشكل أو آخر. وفي العالم العربي كله عايز أقول لك إن في العالم العربي كله كده. لما ظهر دور الفرد الواحد جمال عبد الناصر جاء بشكل ما في فرق بين رجل اختزل الوطن كله في شخص أو رمز إلى وجود. عبد الناصر كان في مرحلة من مراحل رمز إلى وجود مش مصر، إلى وجود حركة فوران في العالم العربي كله، وده أعطى دور الفرد مسألة مهمة. حاجة تانية أنه تذكر دايما أنه حصلت محاولة لتدمير شخصية عبد الناصر. أنت ضمن It should not happen again اللي كنا بنتكلم فيها المرة اللي فاتت، عملية ويوم يكتب التاريخ وتكتب الوقاعة وتكتب التفاصيل كلها وتظهر، سوف يكتشف أنه عملية تدمير سمعة جمال عبد الناصر كانت عملية منظمة ومهمة جدا لهدم مرحلة بحالها ولكي لا تظهر مرة أخرى فركة.
الغريب أنها مستمرة بعد وفاة الرجل بأربعين عاما، يعني بعض الصحف المصرية تتحدث عنه وكأنه مات البارحة.
مزبوط
وكأنه مات البارحة.
وهذه ملفتة النظر لها، ما حصلتش قبل كده، لأنه ما لا يراد أن الرجل نفسه هو الرجل رمز لمشروعه، والفكرة هي تدمير المشروع وليس تدمير رجل، لكي لا يحلم أحد مرة أخرى بأن هذا التجمع العربي ممكن، لأنه هذا إصغاء لصوت واحد في العالم العربي ممكن، لهذا الحلم العربي بدا ممكنا في لحظة من اللحظات قابل للعودة. ففي تركيزها لكن مش مهم. لكن أنور السادات جاء بعدي وأنا أظن أخذ نفس النهج طبيعي يعني. لكن أنت خلي بالك انه ايضا جمال عبد الناصر قعد 17 سنه، وهذه مده اطول من اللازم في اعتقادي. انور السادات قعد مثلا 11 او 12 سنه وانتهت المساله بمأساه. رئيس مبارك قعد 30 سنه. في مشكله في تداول الصوت، في فكره انه الناس تبقى مستعده تاخذ حقائبها وترحل بعد مده معينه لا يتجاوز احد ملتزمه بقواعد الدستور. ما حدش يقول لي في نظام جمهوري ان واحد يقعد 30 سنه، ولا حد يقول لي في نظام جمهوري واحد يقعد 40 سنه. هذا كلام غير مسبوق في الدنيا، وهو فكره الابديه. العنصر التاريخي اللي كنت عايز اقول لك عليه في مصر وهو الفرعون، فكره الفرعون.
ولكن مصر فيها فرعون او فكر الفرعون، بس الفراعنه موجودين في دول عربيه اخرى. يعني فكر الفرعون يبدو امتدل لكثير من الدول.
احنا في الطبيعه العربيه في مساله عندنا في الطبيعه العربيه باستمرار. انت مش فاكر اللي قال ابو تمام، واحد زي ابو تمام ما بيقول الخليفه ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في طبعه لمشى إليك المنبر. المنبر يمشي الخليفة. في هذه الفكرة، في فكرة عندنا فكرة الرجل زي شيخ القبيلة. لأن احنا أرجوك ما تنساش ان احنا لا نزال في المرحلة القبلية مع الأسف الشديد.
أستاذ هيكل اسمح لي فقط، موضوع التوريث، يعني حضرتكم من أوائل الذين أشاروا إلى موضوع التوريث في مصر، ووجودك في لندن ووجودي في لندن اسمح لي لن يشفع لك أنه أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع.
مش عاوز شفاعة.
كيف على أي أساس اعتبرت أنه موضوع التوريث طرح جانبا؟ لأن هناك الآن حديث على الأقل على في وسائل الإعلام وبعض المقالات التحليلية أنه هناك داخل الحزب الوطني في مصر تياران، تيار ما يسمى بالحرس القديم ويريد للرئيس مبارك أن يستمر، وهناك تيار يوصف بأنه تيار الشباب وتيار التغيير يريد للسيد جمال مبارك أن يحمل المشعل ويواصل ما يرونه مشروعا تحديثيا. على أي أساس اعتبرت مشروع التوريث نحية جانبا؟
شوف إيه، أنا بعتقد أنه مشروع التوريث أظن بقى صعب جدا. خلي بالك أنه مظبوط اللي أنت بتلاحظه، أنه في تيارين، في تيار حتى بيصل به المنطق إلى درجة أن يقول والله في الخمس سنوات الماضية الحزب عمل قفزة مش عارف إيه، بشوفه برنامج الحزب الجديد من أول كذا كأنه ده في إلغاء دون أن يدري القائلين أنك بتلغي 25 سنة الأولى من حكم مبارك، كما لو أنه 25 سنة لم تكن فيها فائدة، وأنه كل شيء فجأة تكشف وانكشف وتجلى واستنار كده في الخمس سنين الأخرين. وهذا كلام أنا بعتقد أنه خطأ ومسيء للنظام كله على وجه القطع. بعتقد أنا واحد من الناس اللي بيعتقدوا أو بيتصوروا، بتصور أنه لا يمضي موضوع التوريث، لأنه موضوع التوريث في اعتقادي أنه أظن مضى. لكن على حل أنا عارف أن في بعض الناس يتصوروا، لكن في النظام الجمهوري لا يصح أن عاد يتكلم فيه. ومحدش يقول لي أنه نجل الرئيس مبارك له فرصة زي أحد آخر من الناس. مش ممكن ده راجل عنده وزارة تقريبا وعنده وزراء بيعتبروا بأمره وعنده مؤتمرات وعنده صحافة مهيئة أو موظفة لخدمته. وأنا بقدر الدور اللي ممكن يعمله، ممكن أوي يعمل دور تحديدي، ممكن أوي يساهم كسياسي، لكن لا يمكن إطلاقا أنا لا أتصور إنه هو يبقى جاهز للتوليد. وعاوز أقول لك إنه مش عندنا مصر، في مصر حيثما ترى في العالم العربي في فكرة الشيخ القبيلة اللي عاوز ابنه يرث بعديه، وموجودة في كل حتة.
لا، البعض موجودة بطبيعة الحكم القائم، يعني النظام الملكي أو الأمراء في الخليج أو في المغرب أو غيره، هذا مؤسسي. لكن الآخرين بدعوة الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات، وتستمر السيناريو نفسه. برأيك ما هو العنصر الحاسم في اعتقادك بأن التوريث لن يمر؟ الرئيس مبارك لا يريده بتقديرك؟
أنا ما أعرف إيه، هناك في ناس بيقولوا أنه مبارك لا يريده، لكن أنا مستعد أقول أن أنا أتصور أنه الرئيس مبارك رأى أنه هذا مشروع لن ينجح، وأن عواقبه قد تكون خطيرة بالنسبة للبلد وحتى بالنسبة لحرصه على ابنه. فأنا أتصور وأرجو أن لا أكون مخطئا في هذه النقطة، أنه الرئيس مبارك نفسه نحى هذا وقرر أن يتقدم. وهنا نبقى فيه المأزق. عايز أقول لك أنه السنة اللي فاتت لو طلعت، هذه أول مرة أنا بتكلم فيها في الشأن الداخلي المصري بعد صمت استمر سنة بحالها
بعد قضية مجلس الدولة الذي
مظبوط. أنا بصرحت في مصر فكرة بما أنه الأوضاع موجودة صعبة جدا تستمر، وبما أن المهم تأسيس شرعية جديدة ومن نوع جديد مختلف، شرعية مستندة على شيء آخر، فأنا طرحت فترة انتقالية لمجلس حاجة اسمها مجلس أمناء الدولة والدستور، وبوجود الرئيس مبارك
برعايته تقريبا،
ومع وجود القوات المسلحة، مع حضور القوات المسلحة بشكل أو آخر. لأنه أنا بعتقد أنه في مسألة أنتوا كل الناس بتنساها مرات.
أنت هنا تجدد المقترح أستاذ هيكل؟
مش بجدده، بقول أنه مع الأسف الشديد أنا لم ألح فيه.
أنت رميته وتركته يتفاعل.
تركته
الآن تجدد؟
لا مش بجدد، أنا بعتقد أن لم أتخلى عنه، لكن أنا لم أشأ الحه فيه لكي لا يتقال أني متمسك برأيي. عايز أقول لك أن الرجل ما عنديش، أنا معني بالمستقبل لكنه مش همي، لأني لن أعيش فيه. أنا بتكلم على مستقبل لن أراه ولن أحضره. أنا راجل عارف أنا أين أنا من الزمن، وما بأخطئش في هذا، وعارف أنه أنا حدود ما سوف أراه، ما سوف أعيشه في المستقبل محدودة. فأنا بتكلم على مستقبل يعني في مسألة كلنا بناخدش بالنا منها، وهو أنه بسبب الفرد إذا حبيت تقول، بسبب طول الحكم، بسبب أشياء كتير قوي، بحر السياسة جف في مصر وفي العالم العربي كله. ليست عندنا سياسة، فكرة السياسة، فكرة الشأن العام والجدل حول الشأن العام والتقدم للناس ببرامج عامة، فكرة الخدمة العامة
ماتت،
ما عندناش. فإحنا محتاجين فترة انتقالية لكي تملأ بحر السياسة بمياه تقدر تقوم فيها. أنا ما سكت لي جزء من سكوتي، تقدم بعد ما اتكلمت تقدم سيد عمرو موسى، طرح نفسه بشكل أو آخر ولو أنه على استحياء. محمد البلدعي، الدكتور محمد البلدعي جاء طرح نفسه وبشدة، وأنا لقيت بعض ناس كتير جدا بيبعتوا لي إيميلز وجوابات ليه لا تنضم لمحمد البلدعي، وكلهم كتبت لهم رد عليهم أقول لهم أنا أولا ما بنضمش لأي أحزاب. أنا بعتقد أنه قيمة ما أقوم به هو أن أبدي رأيي، وليس في دوري أي حاجة تانية، ولا أنا موجود في حزب ولا في أي، أنا بدي رأيي بس. فأنا مش مستعد أنضم لأي حركة، أنا أي حاجة تنجح أنا موافق عليها. لكن أنا كنت معتقد طول الوقت إنه المهمة أكبر جدا من واحد. أنا لست في وضع طبيعي بحيث إنه مرشح يذهب ويجي مرشح آخر عمرو موسى أو البلدعي أو أي واحد.
ولكن حتى البلدعي، عفوا أستاذ هيكل، يقول أنه يريد تحريك مياه راكدة، هو لا يطرح نفسه بالضرورة بديلا رئاسيا بقدر ما يسعى على الأقل ضمن ما يقول إلى تغيير قواعد اللعبة. أنا
لا شوفي، أول عشان تيجي تتكلم على قواعد اللعبة أنت لا تستطيع، أنت إذا كان البحر فارغا، أنا حتى قلت لبعض إخواننا قلت لهم من يريد أن يقفز إلى هذا الحوض الفارغ من المية هتكسر رقبته. وده اللي حصل.
مفيش مية خالص.
مفيش مية. قضية
أو في ترسبات.
ولا حتى ولا ترسبات. الحوض فارغ مع الأسف الشديد. السياسة في حالة جفاف في مصر. وإذا أريد لها إذا أريد لأي طرف أن يسبح في هذه المياه فلا في هذا الحوض فلا بد أن يمتلئ بالمياه. امتلاؤه بالمياه في اعتقادي في فترة في تصوري في فترة انتقالية يعود فيها الحوار والنقاش مفتوح. تتقدم وتنشأ أحزاب وتنشأ ينشأ شيء آخر غير الحزب الوطني وغير كل الحاجات التقليدية الموجودة. افتح الأفكار جدا. العالم كله بتغير.
من يمكن له أن يقود مشروع مثل هذا؟
عاوز أقول لك حاجة. من يمكن أن يقود مشروع بديل؟ أنت برضو بتفكر نفس الطريقة الفرعونية. معلش يعني
يبدو صارت في اللاوعي.
من يمكن أن يقود؟ أنا عايز أقول لك اخلق خلي تعالى نعمل عملية تحديث في الفكر المصري. عملية اديله أمل. أنا لما أي حد النهاردة بيقول لي أنا في المستقبل أنا مش قادر أشوف مستقبل فين. أنا عايز ناس كتير جدا تتقدم حتى من المجهول حتى من حيث لا أرى. أنا أعلم أن في مصر في كفاءات الدنيا والآخرة لكنه في هذا البحث مش قادر يتقدم حتى تتقدم. فأنت ادي حيوية سياسية صح البلد. البلد بشكل أو آخر بقى في نوع من الإحباط.
مرة أخرى حتى بعيدا عن الفكر الفرعوني من يريد أن يصحي هذا الوضع لابد أن يكون يا شخص يا مجموعة أشخاص يا تيار سياسي يا من ممكن له أن يفعل ذلك؟ يعني من ممكن أن يعيد ملء هذا المسبح؟
عايز أقول لك حاجة. من يعيد هذا المسبح هو أنه الناس. أنا ما بقولش أن احنا هنستورد الناس من برا.
تسيب الناس توصل المية؟
لا سيب الناس تجرب تعوم في المية قدام الناس قدام الآخرين. سيبهم سيب الأفكار افتح. أنت فكر دعوة دع بيئة زهرة تتفتح بس لا. هو مع الأسف الشديد والله وتفتحت الصين لما ماو تسي تونغ قال دع بيئة زهرة تتفتح أو تفتح وشوفنا الصين وصلت لفين. لكن ما تحتاجه أنت ما تحتاجه هو هواء نقي هواء غير مكتوم تيارات تعبر عن نفسها. هيطلع تيارات هيطلع. أنا واثق ومتأكد أنه حتى الأحزاب الموجودة سوف تطور نفسها. أنت خد حزب التجمع. أنا بعتقد أنه على سبيل المثال وهو يساري.
اسمح لي فقط بالمقاطعة أستاذ هيكل. موضوع الأحزاب المصرية أنا تقديري لابد أن نتحدث فيها بالتفصيل إلى أي مدى يمكن أن تشكل بديل قادر أو على
في هذه الظروف ما فيش بديل.
لكن إذا ظلينا في موضوع الرئاسة قبل أن نأخذ فاصل فيما إذا لم يؤخذ بأي مقترح لا لفترة انتقالية ولا لمجلس دولة أو لغيره وقدر للرئيس مبارك أن يواصل تقديرك هذا يشكل تمديد لعمر الأزمة؟
محمد يا أخي محمد أرجوك الرئيس مبارك عندما يدخل في هذا في المرة الجاية رئاسة القادمة ربيع ذي الصحة سوف ينويها وعمره 90 سنة. لا تطلب من البشر فوق ما تتحمله طبائع البشر. لا يصح لأحد أنه يقول لي أنه في هذا العصر شوف زعماء العالم كلهم شكلهم إيه شوف الدنيا كلها بتحرك إزاي.
لكن إذا كان في مصر اسمح لي في التعبير جوقة تدفع في هذا الاتجاه وتقول أنت الضامن للمسيرة وأنت ضامن للاستقرار وأنت يعني الرجل بغض النظر عن أي نوازع شخصية هناك تيار يدفع في هذا الاتجاه.
بس ما تقول لي شيء. كل اللي بيقولوا هذا الكلام هم الناس اللي
مستفيدين.
هم بلاش مستفيدين هم
اللي جففوا المسبح
بصرف أنه أنت برضو عارف. أنا عارف بيقولوا إيه يضيق صدري ولا انطلق لساني في بعض المرات. لكن مش معقول أنك أنت تنظم المظاهرة وبعدين يبهرك المظاهرة فتتصور تخيل فخار من بعد في حقائق أشياء في حق في حق في عالم كله بيجري. أما تيجي تتكلم على حكم القانون وأنا أظن يمكن أنت عاوز تفصل ولا
لا تفضل
لما تيجي تتكلم حكم القانون أنا فكرة القانون في حد ذاتها أنا بعتقد إن إحنا لما ساعة ما فكر فيها ساعة ما في تعسف عندنا في عمل أشياء. هقول لك على واقعة صغيرة. الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها هي الطريقة انا كنا بنتكلم على الحرب الباردة. انا بقول احنا لسه في عصر الحرب الباردة. قول لي كيف يمكن ان اقرا تقرير زي ده الاقي مصر عاوز تلعب دور افريقي وبتلعب دور مهم بتقول كده السياسة المصرية برضو ما بتكلمش على مصر، مصر التاريخية ده موضوع تاني، مصر مصر البلد حاجة تانية، بتكلم على السياسة المصرية. قول لي كيف يمكن نقبل تقرير من لجان حقوق الإنسان يقول لي إن البوليس المصري في السنتين ثلاثة الأخرين قتل 85 إفريقيا جايين مهاجرين أو لاجئين رايحين إسرائيل؟ لو أنا كنت فتحت الباب لهم كانوا لجأوا إليه، لكن أنا لا أقبل لاجئين. طيب بيخطوا من عندي روحوا إسرائيل، ما هو ما هو السبب الذي يفرض علي أن أقتل؟ طب ما أنا أقدر أقبض عليهم، وإذا لم أستطع أن أقبض عليهم ولا محتهم أقدر أبلغ الإسرائيليين إنه والله يا جماعة في حد فات، إذا كنت ملتزم بأن إسرائيل يعني لهذه الدرجة هي، فالله في مهاجرين راحوا عندكم الحق امسكوهم، لكن أنا أقتل وإسرائيل لا تقتل. فهمي فهمي لمعنى في عنف في 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 يكاد يكون حائط برلين اللي كنا بنتكلم عليه زمان، ينطوا عليه الناس البوليس يضرب عليهم موتهم. ليه ليه أنا كيف يمكن أن أرضى إنه في تقدم هذا النوع؟ تكلم عن حكم القانون، أديك نموذج آخر. حكم القانون قل لي أنت النهاردة وامبارح في وزير إنجليزي صحف البريطانية مليانة كلام عليه، في وزير إنجليزي لورد يانج، وزير الإنجليزي لورد يانج بيقول إنه مسألة بسيطة جدا، بيقول إنه والله الشعب البريطاني بسبب انخفاض سعر فائدة القروض على البنوك لم يعش فترة أحسن من كده، والله في جزء كبير جدا من الناس مستفيدين من قروض البنوك وأحسن من كده. اعتبرت هذه إهانة في حق الشعب البريطاني إن الأمور الطيبة وهي ليست طيبة في رأيه، فإذا الوزير يستقيل. يستقيل لي يستقيل ويقول في كلامه ان انا عملت جاف. جاف لو حبيت تترجم جاف استقالة الوزير، لو حبيت تترجمها تلاقي نفسك تقالي كلمة جاف تكاد تكون هي ايه، قلت عملت غلط، زلت لسان، عملت قلت حاجة غليظة شوي. انا بلاقي وزراء بيعملوا مصايب الدنيا والاخ ما فيش قانون، هنا وزير اخطأ فقال شيء تاني يوم استقال. هنا في قانون وهنا في رأي عام وهنا في حياة سياسية وفي حساسية للفعل.
على ذكر الحياة السياسية يعني الآن سنأخذ فاصل بعد إذنك ونتطرق بعد الفاصل للحياة السياسية في مصر سواء كقوى سياسية فاعلة أو كأحزاب معارضة موجودة، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في الأداء السياسي العام لمصر، لنا عودة بعد